إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى من مباحث علم الأصول الأمر، والأمر طلب الفعل بالقول على وجه العلو، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. هذا هو المشهور في تعريفه. وللأمر صيغ منها فعل الأمر نحو اذهب، ولام الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته. ومن صيغ الأمر اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم أي الزموها. ومن صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله نحو رويدا أي تمهل، كقول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. ومن صيغ الأمر أيضا لفظ أمر وما اشتق منه، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه آمركم بالصدقة. ومن صيغ الأمر أيضا صيغة الإغراء، كقولك الخيل الخيل أي اركبوها. فهذه من صيغ الأمر فعل الأمر ولام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله ولفظ أمر وما اشتق منه وصيغة الإغراء. ويخرج فعل الأمر عن الدلالة على معنى الأمر إلى دلالات أخرى تعينها القرائن على حسب السياق، فإن كان موجها من المساوي إلى المساوي فهو الالتماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء أو سؤالا، وقد يكون للإرشاد أو لدلالات أخرى وهي مذكورة في علم البلاغة وقد مر بسطها بحول الله وقوته. وحيثما وردت صيغة الأمر من الشارع فلا بد لها من حال من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تقترن بما يدل على الوجوب، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فإن تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، وهذه قرينة لفظية. ومن ذلك ما لو قرن بالأمر ذكر العقاب على الترك، وقد تكون القرينة حالية كما يشاهد من حال الآمر أحيانا أنه يتكلم بعزم على تنفيذ مطلوبه، يعرف ذلك من قوة كلامه وشدة لهجته أو من قسمات وجهه أو غير ذلك من القرائن. فالحال الأولى أن تقترن صيغة الأمر بما يدل على الوجوب، والحال الثانية أن يقترن الأمر بما يدل على أن الطلب غير جازم. ومثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال بعد الثالثة لمن شاء. فاقترن الأمر بما يدل على أن الطلب غير جازم، والحديث في صحيح البخاري. دلالة الأمر في هاتين الحالين واضحة لا تخفى، أن تقترن بما يدل على الوجوب، وأن يقترن الأمر بما يدل على أن الطلب غير جازم. أما الحال الثالثة ألا تكون هناك قرينة حالية ولا مقالية، فلا نستطيع الجزم ولا نستطيع أن نقول بعدمه، ويكون ذلك بالنسبة إلى السامع من الآمر مباشرة قليلا، وبالنسبة إلى من نقل إليه الأمر كثيرا، يكون قليلا بالنسبة لمن يباشر السماع بالأمر، فيكون قليلا لأن الإنسان يرى ويسمع فيستطيع أن يعلم هل يراد بالأمر
الجزم الذي يدل على الوجوب أو أن الطلب يكون غير جازم. أما إذا ما نقل الأمر فإن الأمر يشتبه اشتباها عظيما، لأنه يكون غائبا عن أحوال القول وظرفه، ولعدم الاطلاع على قرائن حال الآمر وكيف أمر. اختلف العلماء في دلالة الأمر في هذه الحال، أيدل على الوجوب أم يدل على الندب؟ والراجح أنه يدل على الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وكقوله تعالى لإبليس عليه لعائن الله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وكحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأنه لو كان الأمر لا يدل على الوجوب لما كان في الأمر بالسواك مشقة. فالقاعدة إذن هي أن الأمر يدل على الوجوب إلا بدليل يمنع من ذلك. القاعدة أن الأمر يدل على الوجوب إلا بدليل يمنع من صرفه إلى الوجوب. والقاعدة عند الأصوليين أن الأمر بعد المنع لا يتعين للوجوب، أن الأمر بعد المنع لا يتعين للوجوب. قد يرد الأمر بعد المنع فلا يكون الأمر حينئذ للوجوب، وإنما يقتضي العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل المنع. فإن كان الفعل قبل المنع واجبا عاد بالأمر إلى الوجوب. ومثاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث عند النسائي والحاكم وهو حديث صحيح. فإن فعل الأمر صلي وصلي هو للوجوب، لأن الصلاة كانت قبل امتناعها بالحيض واجبة، فعاد الأمر إلى ما كان عليه. كانت الصلاة واجبة ثم رفع الوجوب لحال الحيض، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وكان الأمر على الوجوب فعاد إلى الوجوب. إن كان الفعل قبل المنع مستحبا عاد بالأمر إلى الاستحباب. ومثاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. وإن كان الفعل قبل مباحا عاد بالأمر إلى الإباحة، كقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فلا يمكن أن يقول قائل إن قول ربنا تبارك وتعالى فاصطادوا هو للوجوب، يعني إذا حللتم من الإحرام فخذوا سهامكم ورماحكم وجوبا عليكم ثم باشروا الصيد وهذا على سبيل الوجوب، وإنما كان مباحا ثم عاد بالأمر إلى ما كان عليه قبل. وهذا التفصيل أولى من القاعدة المشهورة: الأمر بعد النهي للإباحة، وإنما الأمر بعد المنع لا يتعين للوجوب، وإنما يكون على ما كان عليه قبل المنع، على ما كان عليه قبل المنع فيعود إلى ما كان عليه. فإن كان واجبا قبل المنع فإنه يعود بالأمر إلى الوجوب، وإن كان الفعل قبل المنع مستحبا عاد بالأمر إلى الاستحباب، وإن كان الفعل مباحا عاد بالأمر إلى الإباحة. الأمر بعد المنع هو لكسر المانع، الأمر بعد المنع هو لكسر المانع. والمقصود بالمانع هنا أنواع: المانع الشرعي كالحيض بالنسبة إلى الصلاة كما تقدم، وكالإحرام بالنسبة إلى الصيد كما في قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال ربنا جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا مانع شرعي. وكذلك يقصد بالمنع النهي عن الفعل، كحديث: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، كما عند مسلم في الصحيح. والمنع الشرعي المتوهم، كحديث: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يمشي يسوق بدنته فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك أو ويحك، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، لأنه يتحمل مشقة السير في السفر مع ما يلاقي من العنة والجهد، وهذا يدل على أنه قد توهم عدم جواز ركوب البدنة على اعتبار أنها من الهدي وأنها قد خرجت من ملكه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركوبها. من هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان، فقولك لمن استأذن عليك ادخل، ومثله وقوع الأمر بعد الاستفهام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألت أينفع أختها أن تصوم عنها، فقال صومي عن أختك، كما رواه أحمد والطيالسي وهو حديث صحيح. فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومها عن أختها لا ينفعها، هنا منع شرعي متوهم. وكذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله كيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وحديث متفق عليه من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه. هنالك قواعد في مقتضيات الأمر. قيل الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفور، يعني إذا جاء الأمر مطلقا غير مقيد بزمن فإنه يدل على الفور. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يدل على أن الزكاة والحج إذا وجدت أسبابهما لابد من فعلهما فورا بمجرد توفر شروطهما وانتفاء الموانع، ويأثم لو لم يفعل. فإذا الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفورية. هل هذا كذلك؟ هذه قاعدة من قواعد الأصوليين، والحق أنه لا يقتضي الفور إلا بدليل، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل، فلا يتقيد بزمن قريب أو بعيد إلا بقريب. ولكن إذا تأخر المكلف عن الأداء فورا فيجب أن يعتقد وجوب الفعل عليه، وأن يعزم على الأداء في الزمن المتأخر، كالعزم على أداء الصلاة قبل خروج الوقت، وكالعزم على فعل الحج قبل العجز عنه. هذا مذهب الأحناف بشرط سلامة العاقبة، فلو مات قبل الأداء أثم. من قواعدهم أيضا في مقتضيات الأمر بجانب هذه القاعدة، قيل الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفورية، والصواب أنه لا يقتضي الفور إلا بدليل. من قواعدهم أن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء، من فعل الأمر الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح ويجزئه ما فعل، فيخرج به من عهدة الأمر. فمن بحث عن الماء فلم يجد فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته ولم تلزمه الإعادة، لأنه صلى كما أمر لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم صح ومن الله عليه بالعافية، لا يلزمه قضاء الصوم، لأنه فدى كما أمر لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من قواعدهم أيضا في مقتضيات الأمر أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل، فيتأدى بالمرة الواحدة، من فعلها أبرأ ذمته. ودليل هذه القاعدة ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر مطلق كما ترى، هل يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار إلا بدليل. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. إذن الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل، ولكنه قد يدل على التكرار تقييد الأمر بما يدل على التكرار، كما في قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقد يدل عليه غير ذلك. مثاله استفادتنا في الصوم والصلاة التكرار، ومنشأ التكرار أن الصلاة علقت بسبب يتكرر وهو طلوع الفجر مثلا، وكذلك الصوم علق بسبب متكرر وهو دخول شهر رمضان الذي يتكرر كل عام. والتعليق به كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. لو أن الأمر المطلق بصيام رمضان لا يفيد التكرار وليس عندنا دليل وهو التجدد الذي يحدث عند دخول الشهر في كل عام، لقال قائل إن الواجب علينا أن نصوم شهر رمضان مرة واحدة في العمر، ولكن التكرار قد استفيد من تعليق الصيام بسبب متكرر وهو دخول الشهر في كل عام ببزوغ هلاله، فمتى وقع ذلك فقد وجب الصيام. ومثل ذلك قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فعلق كما ترى على التكرار وقيد به، فدل على وجوب تكرار هذا كلما جاء سببه. هنالك قاعدة عند الأصوليين تتعلق بأقسام الأوامر النبوية وبدلالة كل قسم، فالأوامر الواردة في الأحاديث النبوية عند كثير من الأصوليين ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمر التشريعي، وهو الذي قصد منه أن يكون شرعا للأمة الإسلامية، فيكون لازما لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولغيره من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، إلى آخر الحديث. هذا أمر تشريعي، وهذا هو غالب أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مشرعا يبين دين الله تبارك وتعالى، فأكثر الأوامر النبوية إنما هي للتشريع، فالأمر التشريعي هو أول الأوامر النبوية في أقسامها الثلاثة. الأمر التشريعي هو الذي قصد منه أن يكون شرعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم من سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ويلزم من بلغه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أمر شرعي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني من أقسام الأوامر النبوية الأمر المصلحي، وهو الأمر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر المسلمين في وقته، أو قائدا للجيش في الغزوات، أو المتولي لمصلحة من المصالح العامة الوقتية للأمة الإسلامية، كأمره للصحابة بالمسير إلى بدر، وكأمره بأحد أصحابه بحراسة الجيش، أو بأن يتولى أمر المدينة في غيابه صلى الله عليه وسلم، أو أن يتولى مصلحة معينة. هذا النوع من الأوامر موقوت وليس شرعا دائما، ولا يلزم إلا من وجه إليه الأمر، فلا يجب في حق غيره. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرماة بأن يلزموا الجبل في غزوة أحد، كان الأمر لازما للرماة، لم يلزم هذا الأمر من كان في الساحة، ولذلك لما توفروا على جمع الغنائم بعد أن ولى الكافرون الأدبار لم يكن جائزا بحال في حق الرماة أن يتخلوا عن أماكنهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزومها، فهذا كان يلزم من أمر، وهذا أمر مصلحي. ثم القسم الثالث من أقسام الأوامر النبوية هو الأمر العادي الفردي، كان يأمر خادما بفتح الباب مثلا، أو بأن يأتيه بماء ليشرب، أو أن يأمر أحد أصحابه رضي الله عنهم بذبح شاة، أو بإشعار هديه بالنيابة عنه. هذا النوع كذلك لازم لمن وجه إليه الأمر، ولا يدل على الوجوب في حق غيره. الأمر الذي هو واحد الأوامر هو الباب الثاني الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى عندما ذكر أبواب أصول الفقه، قال: باب الأمر. الأمر واحد الأمور وواحد الأوامر أيضا، والمراد هنا بالأمر واحد الأوامر لا واحد الأمور، فالأمر الذي هو واحد الأمور معناه الشأن، قال تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون، شؤون الخلق كلها ترجع إلى الله عز وجل. أما الأمر الذي هو واحد الأوامر فمعناه كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. الأمر الذي هو واحد الأوامر هو ما يريده المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب الأمر. المراد هنا الأمر الذي هو واحد الأوامر، حده أي تعريفه استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. استدعاء أي طلب، وخرج به ما لا يدل على الاستدعاء أي ما لا يدل على الطلب فليس بأمر. وحده أي حد الأمر وتعريفه، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قوله فعل يشمل القول والفعل، فالأمر أن يطلب من الإنسان فعل سواء كان قولا أو فعلا. القول هو فعل اللسان والفعل فعل الجوارح. وخرج بقوله استدعاء فعل النهي، لأن النهي استدعاء ترك، النهي استدعاء ترك، وأما الأمر فاستدعاء فعل. فقوله استدعاء فعل خرج به النهي، لأن النهي استدعاء ترك. وقوله واجب خرج به استدعاء ما ليس بواجب كالمندوب والمباح والتمني وما أشبه ذلك. الندب مثاله: صل راتبة الظهر، فهذا أمر كما ترى، ولكن هل هو أمر بواجب؟ هذا أمر بمندوب، فعنده لا يسمى أمرا، لأنه قصر الأمر على ما كان في استدعاء فعل واجب، وعليه فالأمر بفعل مندوب لا يسمى على تعريفه أمرا. الندب مثاله: صل راتبة الظهر مثلا، هذا ندب فلا يسمى أمرا، أنه ليس استدعاء فعل واجبي، وهو قال إن الأمر هو استدعاء فعل واجبي، وهذا استدعاء ندب وليس باستدعاء واجب. وأما التمني فكقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. انجلي فعل أمر، ولا يصح أن توجه الأمر إلى الصبح لأنه لا يعقل، فإذا كنت تأمر ما لا يعقل فهذا على سبيل التمني. فيعني كلامه: أتمنى أن تنجلي أيها الليل بصبح. قول الناظم رحمه الله بالقول خرج به الاستدعاء بالإشارة والكتاب، يعني لا بد من القول وهو النطق، فلا يدخل في ذلك ما اقتضى الأمر بالإشارة ولا ما اقتضى الأمر بالكتاب. على هذا لو أشرت إلى شخص أن يجلس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى قاعدا فصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا كما في الصحيحين من روايات عائشة رضي الله عنه، هذا ليس بأمر لأنه ليس بقول كما يقول الناظم رحمه الله، لأنه قيد ذلك بالقول. وحده أي تعريف الأمر استدعاء فعل واجب بالقول، أي استدعاؤه بالقول، فالإشارة ليست بداخلة معنى، والكتابة ليست بداخلة معنى أيضا على حد قوله بالقول ممن كان دون الطالب. الصحيح ليس كما قال المصنف رحمه الله، الصحيح أنه أمر، بدليل أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بالجلوس امتثلوا وأتمروا وجلسوا عندما صلى جالسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الإشارة تكون أمرا وليس كما قال الناظم رحمه الله تعالى. كذلك الكتابة، لو أنك كتبت إلى رجل تأمره أن يذهب إلى مكان ما، وكان عندك جماعة من الناس لا تحب أن يسمعوا كلامك، فكتبت إليه أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فهذا لا يسمى أمرا لأنه استدعاء فعل بالكتابة وليس بالقول كما يقول الناظم، وهو قيد الأمر بأن يكون بالقول. وقد مر أن الإشارة تكون أمرا، فلننظر في مسألة الكتابة أيضا، لأن في كلامه نظرا، وذلك لأن الكتابة لا تحتمل سوى المكتوب بخلاف الإشارة، ويدل لهذا أن التوراة نزلت مكتوبة، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فالله عز وجل كتب التوراة بيده، فهل نقول إن الأوامر التي في التوراة ليست أوامر؟ والجواب لا، إنها أوامر، فما كان بالكتابة فهو أمر، وليس كما قال المصنف رحمه الله تعالى في قصره الأمر على القول وحده. وإنما تكون الإشارة أمرا كما تكون الكتابة أمرا أيضا. قال الناظم رحمه الله: ممن كان دون الطالب، يعني أنه لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، فخرج به من كان مساويا ومن كان أعلى. فمن كان مساويا فتوجيه الأمر إليه التماس، يعني أنت إذا أمرت صاحبك بشيء فقل ناولني هذا الكتاب، فهذا لا يعد أمرا وإنما هو التماس، لأنه من مساو لمساو فيكون التماسا. وأما إن كان من الأدنى للأعلى كما يقول الإنسان ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فهذا اغفر أمر كما ترى، وهو من الأدنى للأعلى فهذا دعاء. فإذا عبارة المصنف رحمه الله فيها تسامح، لأن الأدنى قد يأمر الأعلى استدلالا له، ولهذا عبر بعضهم بقوله على وجه الاستعلاء، ولم يقولوا ممن هو أعلى من المطلوب منه كما قال الناظم، بل قالوا على وجه الاستعلاء ليشمل من وضع نفسه عاليا على الأمور وليس بعال. فلو أن عبدا انفرد بسيده فقال له افعل كذا وإلا قتلته، وهو يقدر على إنفاذ وعيده، فهل لا نقول إنه ليس بأمر؟ بل هو أمر، ولهذا فهذا السيد سوف ينفذ أمر هذا الرقيق، لأن هذا العبد يرى نفسه الآن فوق سيده. فلهذا تحرير العبارة أن يقال على وجه الاستعلاء، أن يكون الأمر على وجه الاستعلاء، لا كما قال الناظم رحمه الله ممن كان دون الطالب، لأنه يمكن أن يكون ممن هو دون الطالب على سبيل الاستعلاء، ممن يرى نفسه أعلى ممن يأمره، كما لو أن عبدا تمكن من سيده فوضع السكين على رقبته وقال افعل كذا وإلا ذبحته، فهل يقال هذا ليس بأمر؟ هو أمر. وكذلك قد يكون الأمر على سبيل الاستدلال. إذن التعريف المستقيم أن نقول الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة. وإنما قيد التعريف بصيغة معلومة حتى تدخل الكتابة والإشارة مع القول، بصيغة معلومة تشمل القول والكتابة والإشارة كما مر. فالإشارة أمر، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن يجلسوا فامتثلوا الأمر وجلسوا، وكذلك كتب الله تبارك وتعالى التوراة بيده وفيها من الأوامر ما فيها. فإذا هذا هو تعريف الأمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، بصيغة معلومة لا بالقول وحده، وإنما قولك بصيغة معلومة يدخل القول والإشارة والكتابة أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. بصيغة افعل يعني لابد أن تكون بصيغة افعل، هذا هو الأصل، أن يكون الأمر بصيغة افعل أي بفعل الأمر، سواء افعل أو استفعل أو تفعل أو ما أشبه ذلك، المهم أن تكون بفعل الأمر، بصيغة فعل الأمر، هذا هو الأصل. ولكن قد يرد الأمر بصيغة الاستفهام وبصيغة الخبر أيضا. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذه جملة خبرية ولكن معناها الأمر. فقول الناظم بصيغة افعل ليست قيدا وشرطا، بل هي بيان للأكثر والأغلب، لأن الصيغ التي يأتي بها الأمر وقد مر ذكرها ليست وقفا على صيغة فعل الأمر. قال الناظم رحمه الله: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. فبين رحمه الله ما يقتضيه الأمر، هل الأمر يقتضي الندب أو يقتضي الوجوب أو نتوقف فيه حتى يتبين. بين رحمه الله أن الأمر يقتضي الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أن الأمر لغير الوجوب، فالأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب. هذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك. استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة أن أمر مفرد مضاف عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مفرد مضاف فيعم كل الأوامر، وهذه الآية تفيد الوعيد على من خالف الأمر أي أمر كان، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محذور. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ إذا رد بعض قوله فيهلك. فهذا من أدلتهم على أن الأمر يقتضي الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة تدل على أنه لغير الوجوب. أول أدلتهم على هذا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا مفرد مضاف فيفيد العموم ويعم جميع الأوامر، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الآية وعيد شديد على من خالف الأمر أي أمر كان، لأن قوله تعالى عن أمره مفرد مضاف يفيد العموم، فهو يشمل كل أمر كان، فمن خالف أي أمر من الأوامر فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أدلتهم أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أدلتهم قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والآيات في هذا كثيرة. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأصل في الأمر الاستحباب. القول الأول والذي عليه جمهور الأصوليين أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، فإذا لم توجد قرينة فهو على الأصل، أي أن الأمر يفيد الوجوب. القول الثاني أن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأمر به يدل على طلبه وفعله، والأصل عدم التأثيم بالترك، وإذا قلت بالوجوب صار التارك آثما. نعم نقول هذا عصى وخالف، ولكن الأصل عدم التأثيم. ثم أجابوا عن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا إن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره. الفرق واضح، لأن عن أمره يعني راغبين عنه، وفرق بين من يعصي وهو غير راغب ولكنه هوى النفس، وبين الراغب عنه، لأن الراغب عنه هو الزاهد فيه الذي لا يبالي به، ولهذا جاءت كلمة عن وهي دالة على المجاوزة، كما قال ابن مالك في الخلاصة: على للاستعلى ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عنا من قد فطن. فإذا جيء بهذه اللفظة وهي تدل على المجاوزة، فإذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا بطل الاستدلال بهذه الآية فما بعدها يتبعها، فتكون كل الأوامر بالطاعة أوامر على سبيل الاستحباب. هذا هو القول الثاني، أن الأمر إنما يدل على الاستحباب. وردوا على أقوى الأدلة عند جمهور الأصوليين الذين يقولون إن الأمر إنما هو للوجوب إلا إذا جاءت قرينة صارفة عن الوجوب، فإذا لم توجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب فهو على الأصل، أي على إفادة الوجوب. وأعظم أدلتهم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا إن الله تعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، وعن إنما تفيد المجاوزة. القول الثالث هو القول بالتفريق، فقد فرق بعض العلماء فقالوا: أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو على سبيل الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، فالإنسان لا يتخلق بها تعبدا، لكنه قد يفعلها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، فيكون من هذه الناحية عابدا لله تبارك وتعالى. وهذا القول لا بأس به، قد يكون أقرب الأقوال الثلاثة، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد أن العلماء كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب، وهذا أقرب ما نتخلص به، أن نقول ما يكون من شأن العبادة فالأمر فيه للوجوب، وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر فيه للاستحباب. على أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى استظهر أن القول الأول هو الراجح، وهو قول جمهور الأصوليين، وهو أن الأمر للوجوب إلا إذا جاءت صارفة أي قرينة صارفة عن الوجوب. فإذا هذا ما إذا لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في الأمر المطلق، لأنه إذا جاءت قرينة تعين الوجوب فنحن لا نحتاج إلى هذا البحث ونقول هي ثلاثة أقوال وما أشبه، وإنما نقول هذا الأمر للوجوب لأن القرينة التي دلت على الوجوب قائمة. وكذلك إذا كانت القرينة صارفة عن الوجوب فإننا لا نحتاج إلى هذا البحث أيضا. ولذلك قال هذا ما إذا لم يوجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن كلامنا الآن في الأمر المطلق، أما مع وجود قرينة فالواجب العمل بها. فمثلا الأمر بالأكل باليمين هذا من باب الآداب، فعلى القاعدة يكون الأمر للاستحباب كما مر، لأن الذين فرقوا وأرادوا التخلص قالوا إن الأمر إذا كان متعلقا بالعبادات فهو للوجوب، وإذا كان للأخلاق والآداب فهو على سبيل الاستحباب. فالأمر بالأكل باليمين هذا من الآداب أم من العبادات؟ هذا من الآداب، فعلى القاعدة يكون الأمر هاهنا للاستحباب أو للوجوب؟ للاستحباب. ولكن وردت قرينة تدل على أن الأمر بالأكل باليمين ليس للاستحباب وإنما هو للوجوب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، كما في حديث مسلم الشيطان أكفر الكافرين والتشبه بالكفار حرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالشيطان فهو تابع للشيطان وهو من الشياطين، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، حسنه الحافظ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إسناده جيد، وصحح الحديث أيضا الشيخ ناصر، من تشبه بقوم فهو منه. قال شيخ الإسلام أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أن الأكل بالشمال حرام وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى هذا للعلماء في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو لا يقتضيه، للعلماء ثلاثة أقوال، وربما يكون هناك أقوال سواها، ولكن هذه رؤوس الأقوال عند العلماء. القول الأول أن الأمر المطلق للوجوب مطلقا، والقول الثاني أن الأمر المطلق للاستحباب مطلقا، والثالث التفصيل، فما كان متعلقا بالعبادات فهو للوجوب وما كان متعلقا بالأخلاق والآداب فهو للاستحباب. هذا كله فيما يتعلق بالأمر المطلق، يعني ما لم توجد قرينة تعين الاستحباب أو تعين الوجوب. فإذا وجدت القرينة نصير إلى ما دلت عليه القرينة. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. ومعنى البيت أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر يكون للإباحة، أو على الندب فإن الأمر يكون للندب. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، أي فلا يكون الأمر حينئذ للوجوب، وإنما يكون على حسب ما دلت عليه القرينة. فإذا دلت القرينة على الإباحة فإن الأمر يكون للإباحة، وإذا دلت على الندب فإن الأمر يكون للندب. قال الناظم رحمه الله: بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. صرفه أي صرف الأمر، بل صرفه أي بل صرف الأمر عن الوجوب حتم يعني ألزم، يعني صار لازما لنا أن نصرف الأمر مع وجود القرينة التي تدل على الإباحة أو على الندب، أن نصرف الأمر عن الوجوب بحمله على المراد منهما، يعني يحمل الأمر على المراد من الإباحة أو الندب. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمل الأمر على الإباحة، أو على الندب وجب حمل الأمر على الندب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إلى أن قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر الوارد في الآيتين فاصطادوا فانتشروا في الأرض ليس للوجوب قطعا. ولهذا لا نقول يجب على كل من حل من إحرامه أن يذهب للصيد، ولكن الأمر ها هنا للإباحة لأنه ورد بعد النهي، وكأنه قال إذا حللتم ارتفع النهي. ومعلوم أن الأمر إذا جاء بعد النهي كما مر في القاعدة فإنه ينصرف إلى ما كان عليه قبل النهي، والصيد قبل النهي كان مباحا أم كان واجبا أم كان مندوبا؟ كان مباحا، إذن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فرجع الأمر إلى أصله، فأباح لنا أن نصطاد إذا حللنا من إحرامنا، وكأنه قال جل وعلا إذا حللتم ارتفع النهي. وأيضا لإجماع العلماء حيث لم يقل أحد قط بالوجوب، بوجوب أن يأخذ الإنسان أداة صيده ثم يتتبع الصيد من صيد البر أو من صيد البحر، وإنما هذا على سبيل الإباحة. كذلك إذا وجد دليل يدل على الندب كالأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة سوى الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإن الأمر يكون محمولا على الندب لوجود قرينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال للأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فإذا جاء أمر بصلاة بلا سبب فإنه يكون على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ والأصل أن يكون الأمر للوجوب القرينة، وهي أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره النبي بما يجب عليه من الصلوات وهي الصلوات الخمس قال هل علي سواها، يعني سوى هذه الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال الناظم رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا، إن لم يرد ما يقتضي التكرار، وهي المسألة التي مرت في القاعدة في أول الكلام، هل الأمر يفيد التكرار وهل يفيد الفورية أو لا يفيد تكرارا ولا فورية؟ ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد فورا يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين، وهو ما يصير إليه الجواب عن السؤال هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي. الأصوليون على قولين، الأول إن دل دليل على أنه للفورية فالأمر للفوري، وهذا واضح كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين إذا دخلت المسجد فصل ركعتين، فهل هذا على سبيل الفورية أو على سبيل التراخي؟ على سبيل الفورية، إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين. وكذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. المسبب مقرون بسببه، فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. حدتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير. فالقول الأول أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي، حدتهم أن المطلوب هو الفعل، يعني عندما يأمرنا الله عز وجل أو يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالمقصود هو الفعل، هذا الفعل مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثيم بالتأخير، هذا هو القول الأول. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. الأصوليون في هذا على قولين، هل الأمر على سبيل الفورية أو على سبيل التراخي؟ الأصوليون على قولين، الأول أنه إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، والثاني هو أن الأمر للفورية، ودليل هذا القول نقلي وعقلي. أما الدليل النقلي فقول ربنا جل وعلا فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب على ترك مستحب وإنما يغضب على ترك واجب، فلما كان الأمر للفور ولم يأتوا به ممتثلينه على سبيل الفورية غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل نقلي. وأما الدليل النظري العقلي فلأننا إذا قلنا إن الأمر للتراخي فإلى متى؟ إن لم نحدده بالزمن صار منتهاه حضور الأجل. وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها؟ كيف يقوم بها عند موته؟ هذا لا يمكن. ثم يقال هل الموت معلوم أجله؟ والجواب لا، لأنك لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن من الفعل. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي. فهذا أول ما ذكر الناظم رحمه الله، ولم يفد فورا، أي لا يفيد الأمر الفورية ولا تكرارا، هذه المسألة الثانية. ولم يفد أي الأمر فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. الصواب في المسألة الأولى وهي هل الأمر على سبيل الفور أو على سبيل التراخي، الصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل الدليل على أن الأمر للتراخي. أما التكرار فكما قال المصنف إن الأمر لا يقتضي التكرار إذا لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني إذا أمر الشارع أن تفعل شيئا وفعلته مرة برئت الذمة، إلا إذا ورد ما يقتضي التكرار، كأن يكون المأمور موقتا بوقت، كأن يكون المأمور به موقتا بوقت. مثال ذلك صلاة الظهر موقتة بزوال الشمس، فكلما زالت الشمس صلينا. مثال آخر الزكاة مقيدة بحولان الحول، فكلما حال الحول وجبت الزكاة. فإذا أدى الزكاة في أول السنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت زكاة مالي، لأن الزكاة مقيدة بوقت. حتى إذا كان لا يتصرف في ماله ولا ينمي ماله وكان المال زكويا فإنه يجب عليه أن يزكي كل عام. فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت أو للنكاح وهذا المال لا يزيد وهو لا يتجر فيه تجب الزكاة عليه فيه كل سنة، لأن الزكاة قيدت بأن تمام الحول موجب له. ويقتضي الأمر التكرار أيضا إذا كان مقيدا بسبب، فهذا يتكرر بتكرار سببه. مثال ذلك الوضوء والحدث، فإذا وجد السبب الذي هو الحدث وجب الوضوء. أما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار، إذا أطلق الأمر فإنه لا يقتضي التكرار، لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة واحدة. كما لو قلت مثلا لابنك يا بني اسق الفقير فسقى الفقير، هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ الجواب لا يلزمه، إلا إذا وجدت قرينة بأن يقول له كلما آتاك الله عز وجل قدرة وجاءك فقير فاسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب إذا أنه لا يقتضي التكرار، أي أن الأمر لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وقد مر المثال على ذلك بالمأمور المؤقت والثاني المأمور المقرون بسبب. إذن عندنا مسألتان، هل يقتضي الأمر الفورية أو لا يقتضيها؟ الصواب أنه يقتضي الفورية، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الأمر ليس للفوري، ولكن الأصل أن الأمر للفوري. هل يقتضي الأمر التكرار؟ الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا وجدت قرينة. ما هي القرينة التي يستفاد منها وجوب تكرار الأمر الذي أمر به العبد؟ إذا كان المأمور به مؤقتاً، كلما زالت الشمس صلي، فإذا صلاة الظهر كلما زالت الشمس يجب علينا أن نصلي صلاة الظهر، فهذا مؤقت بوقت. وكذلك إذا كان مأمورا مقرونا بسبب فكلما جاء السبب وجب علينا أن نمتثل للأمر. قال الناظم رحمه الله والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. والأمر بالفعل المهم المنحتم، أمر به وبالذي به يتم. هذه قاعدة مفيدة، وهي أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به. ولكن الناظم رحمه الله يقول والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. فظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب أو في المستحب، ظاهر كلامه أنه في الواجب فقط، لأنه يقول والأمر بالفعل المهم المنحتم، فكأنه يذهب إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقط، وأما ما لا يتم المستحب إلا به فليس بمستحب، لأنه إنما علق ذلك كله بأي شيء بالواجب في قوله والأمر بالفعل المهم المنحتم. فظاهر كلامه أن هذا في الواجب فقط، وأن الأمر بالواجب أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به، والصحيح خلاف هذا، والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، سواء كان هذا واجبا أم كان مستحب. فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. هناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. الناظم ظاهر كلامه في الواجب فقط، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به أي بالواجب، وبالذي به يتم أي وبما لا يتم الواجب إلا به، فهذا ظاهر كلامه. وصواب ما قال أن تقول إن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. هناك ما هو أعم من هذا، هو القاعدة عند أهل العلم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا فما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. إذن هذا أعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. ويرد هنا سؤال، هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات، بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟ الجواب الأخير دون الأول، إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم. كما لو قال قائل إنه يريد أن يدعو الكفار بالضرب على الربابة والعود والنفخ في المزمار، وأن يسمع الكفار الأغاني الخليعة، وإلا فكيف يجمعهم؟ فهو يريد أن يدعو هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى بزعمه بأن يقيم لهم حفلا صاخبا في مرقص، ثم إذا ما جاءوا باشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيقال له لما؟ يقول حتى يدخلوا في الإسلام. فيقال هذه الوسيلة التي أراد أن يتخذها هي محرمة لذاتها، فهذا لا يجوز. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، ويظنون أن الوسائل غايات، ويقولون لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلا نقبلها. ونقول أنت مبتدع. ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط، وعليه فيقول الشيخ العلامة الشارح رحمه الله الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها كانت حراما. قال وعليه فإن جعل خط في المسجد من أجل استقامة الصف فهل يقال إنه بدعة أو لا؟ قال لا يمكن أن يقال إنه بدعة. قال وذلك لأنه ليس عبادة، يعني هذا الخط ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة، وهي استواء الصفوف، فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط، وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها على حسب القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فإن قال قائل هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعله؟ يعني الغرض الذي تريد أن تصل إليه، مناط الحكم كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استواء الصفوف كان مقصدا من المقاصد العظيمة، وهو واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فإذا تركه المصلون أثموا، هو واجب للصلاة، لو كان واجبا في الصلاة فتركوه لبطلت صلاتهم، ولكن تصح صلاتهم مع عدم استواء صفوفهم مع الإثم. هذا المقصد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستواء الصفوف، ولكن هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود هذا المقصد هو مناط الحكم فيما قال الشيخ رحمه الله، هل هذا المقصد مع وجوده جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خطوطا في المسجد؟ لماذا لم يفعل؟ قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه يقال له حينئذ سنة تركية، فإذا فعلناه كانت بدعة، يعني إذا وجد مقتضى الفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المانع فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة، وهي السنة التركية، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة فيما يتعلق بصلاة العيدين، فإذا الترك سنة والفعل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد مانع يمنعه من أن يأمر أحدا أن يؤذن أو يقيم أو أن يقول الصلاة جامعة، لا مانع، والمقتضى موجود وهو دعوة الناس، خاصة أن الصلاة للعيدين كانت تكون في مصلى العيد وكان بظاهر المدينة، فهم يحتاجون إلى إعلام، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. فأيضا هنا لو قال قائل هذا السبب وهو تسوية الصفوف الذي جعلته مناط الحكم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعل؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة كما أن فعله سنة. الجواب عن ذلك أن يقال إن هذه القاعدة إنما هي في حق العبادات، فالمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا، فإن من أحدث لها أمرا فإحداثه مردود عليه. وقد مر أن الشيخ يقول إن اتخاذ الخط في المسجد ليس هو من العبادة، وإنما هو وسيلة إلى العبادة، وعليه فلا ينسرح عليه هذا الحكم الذي ذكر. فإذا عندنا ثلاث عبارات: الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترتيب هذه العبارات على حسب العموم: الأولى أعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية دونها في العموم ما لا يتم المأمور، لأن المأمور يمكن أن يكون على سبيل الجزم فيكون واجبا، وقد يكون الأمر لا على سبيل الجزم فيكون مندوبا أو مستحبا. فإذا لم تحدد وأطلقت وقلت ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فهذا أعم من قولك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المصنف تكلم عن أي من هذه العبارات؟ عن الثالثة، تكلم عن التي تتعلق بالواجب، ثم قال رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا المثال غير صحيح، لأن الوضوء مأمور به بذاته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء، لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء وجاء وقت الصلاة والماء يباع بالأسواق، نقول له اذهب فاشتري ماء. فإذا قال أواجب علي، قلنا نعم واجب عليك أن تشتري للوضوء ماء ما دمت قادرا. فإذا المثال الصحيح هو الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء على حسب التفصيل. فالمثال الذي ذكره الناظم رحمه الله فيه نظر، لأن الأمر بالوضوء مستقل برأسه، الأمر بالوضوء مأمور به بذاته. وقول الناظم رحمه الله وكل شيء للصلاة يفرض، هذا أيضا فيه نظر، لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض في الأصل. فلو قال قائل الأمر بالصلاة أمر كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأمر بالصلاة أمر مستقل. لكن لو قال قائل أنا ليس عندي ثوب يسترني الآن، والستر شرط لصحة الصلاة، نقول له اشتري ثوبا وجوبا حتى تستر العورة في الصلاة. فهذان مثالان على القاعدة الأولى، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي القاعدة التي اقتصر عليها الشيخ الناظم الإمام رحمه الله، وضرب عليها مثالين كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض، وفي المثالين نظر واضح كما مر. فالخلاصة أن الناظم رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها قبل أن تكون مما لا يتم الواجب إلا به، ومثال قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به وهو مستحب، يعني ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، هذه العبارة الثانية. عندنا ثلاث عبارات، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه التي اقتصر عليها الناظم رحمه الله وهي أضيق العبارات. ما لا يتم المأمور إلا به هذا أعم. مثال ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، رجل ليس معه سواك، والسواك للصلاة سنة، والناس يبيعون السواك عند باب المسجد، فنقول له اشتري سواكا. فإذا قال يجب علي أو يندب، نقول هذا الشراء سنة، لأنه لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا. فيكون شراء السواك باستعماله فيما يتعلق بالصلاة يكون الشراء مستحبا، لأنه لا يتم المستحب وهو استعمال السواك في الصلاة إلا به، أي إلا بشراء السواك. وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فيكون شراء السواك مستحب. مثال آخر، إنسان ولد له مولود وليس عنده شاة، لكن عنده دراهم يشتري الشاة، نقول له حينئذ اشتري الشاة وشراؤه للشاة. إن قلنا إن العقيقة واجبة وهو الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية والحسن البصري، فالشراء حينئذ يكون واجبا. وإن قلنا بالاستحباب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أي أن العقيقة مستحبة، إن قلنا بالاستحباب فيكون شراء الشاة من أجل أن يعق عن مولوده يكون الشراء حينئذ مستحبا. والقاعدة ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وأما القاعدة التي هي أعم من هذا كله، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإنها ينطبق عليها الأمثلة السابقة كلها، ولها مثال آخر. لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم، البيع له حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه إذا كان الصيد في الحرم حراما فكذلك ما كان وسيلة له كبيع السلاح يكون حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد حراما فإن الوسيلة التي تؤدي إليه تكون حراما. إذا كان صيد الصائد في الحرم حراما فيكون حينئذ ما كان وسيلة إلى هذا الحرام يكون حراما أيضا. إن أردت أن تعدل عن هذه القاعدة وقل البيع حرام ليس لهذه القاعدة، وإنما لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيمكن أن تعدل عن القاعدة. يعني أنت تقول إن بيع السلاح للذي يريد أن يصيد في الحرم إن بيع السلاح له حرام على حسب القاعدة، لأن ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم. ولكن يمكن أن تقول قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان فيكون حراما للآية لا للقاعدة، لا بأس. قال الناظم رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. ومعناه أي معنى هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب أي يسقط عنه الوجوب. هذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى فإننا نكون قد ألزمناه العبادة مرتين. مثال ذلك، رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، لا تلزمه الإعادة لأنه أدى ما عليه. فمتى أتى الإنسان بالواجب عليه على الوجه الذي أمر به فإنه يسقط عنه، ولهذا قال الناظم رحمه الله يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه القاعدة تفيد في كثير من المواضع، كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإن له ما سلف وأمره إلى الله، وهذا ينفع كثيرا جدا في كثير من المواضع عند كثير ممن يهديهم الله تبارك وتعالى من بعد الشرود. يعني يكون في عمل محرم ويكون الكسب حراما، فتكون الحرمة في المال على سبيل الكسب لا على سبيل التعيين. يعني رجل يعمل في إصلاح شعور النساء وزيانتهم وقد مضى عليه في ذلك أعوام ثم تاب، هل نقول له انخلع من جميع مالك الذي قد كسبته قبل من أجل أن تكون تائبا؟ لا يلزم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم يعيشون فيما يتعلق بالأموال في الجملة كما يعيش المعاصرون لهم، بعضهم يتعامل بالربا وبعضهم يأخذ المال من غير حل. فلما أسلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يأمرهم الإسلام بالانخلاع من كل ما كانوا فيه من كسب، هذا من عظمة دين الإسلام العظيم وترغيبه في الدخول فيه. فإذا جاءك الرجل وقال إنه كان يعمل قبل في ديار الكفر مثلا في بيع الخنزير أو في الاتجار في الخمور أو في غير ذلك من التعامل بالربا وما أشبه ثم تاب الله عليه، فهل يلزمه شيء؟ كثير ممن يفتي بغير علم يقول نعم، ينبغي عليك أن تخرج من دنياك حتى تصير كما ولدك أمك، فحينئذ لا يخرج لا من دنياه ولا من كفره، نسأل الله العافية، وإنما نأمره بما أمره به الشرع، قد أدى ما عليه، قد تاب إلى الله تبارك وتعالى كما أمر الله في شأن الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن عظمة دين الإسلام كما سيأتي أن الإنسان إذا كان في حال كفر نسأل الله العافية ثم أسلم وكان له عمل صالح في حال كفره فقد أسلم على ما أسلف من خير، فيؤتيه الله تبارك وتعالى ثواب ما عمل من عمل صالح في حال كفره ولا يؤاخذه بما كسب في حال كفره مما يسوء. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن ترغيب الإسلام الناس في الدخول فيه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.